الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 200 من كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام، وهو الدرس الأول من آيات الرجعة. والرجعة في اللغة من الرجوع، وهو العود إلى ما فارقه، والمراد هنا إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد، وتحصل الرجعة بالقول وبالفعل، وتحصل بالقول بكل لفظ يدل عليها، مثل راجعت وارتجعت وارتجعت وردت وأمسكت ونحوها، وتحصل بالفعل مع النية، مثل أن يجامعها بنية المراجعة. ويستحق الزوج الرجعة بشروط 5: الأول أن تكون الفرقة بطلاق فخرج به، إذا كانت الفرقة بخلع أو فسخ فهذه لا يقع فيها مراجعة. الثاني أن يكون في نكاح صحيح، فلو تزوجها قبل انتهاء العدة، أو زوجت نفسها، فلو قدر أنه طلقها لا ترجع إليه بمراجعة، لابد من عقد جديد ومهر جديد بعد انتهاء العدة. الثالث أن يكون بعد الدخول، فلو طلقها قبل الدخول عليها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الرابع أن يكون بلا عوض، فإن كان بعوض فهو الخلع، وتعتد منه بحيضة ولا تعود إلا بمهر جديد. الخامس أن يكون قبل استكمال العدد، أي أن تكون المراجعة من الطلقة الأولى أو من الطلقة الثانية، أما الطلقة الثالثة فلا رجعة فيها حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح مستكمل الشروط والأركان. وهذا من نعمة الله عز وجل، الرجعة جعلها الله نعمة لعباده، وذلك أن كثير من الناس قد يختلف مع زوجته لمنافرة ونحو ذلك، فإذا ما طلقها كان في ذلك الطلاق تأديبا له وتأديبا لها، تأديبا له من حيث عدم التعجل في أمر يعني لا يحتاج إليه، وتأديب لها في السبب الذي من أجله طلقت، ورحمة به ورحمة بها حتى لا يقع بينهم الفراق مع رغبة بعضهم في بعض، أو ربما يؤدي إلى ضياع الأبناء. فجعل الله عز وجل الرجعة، فإذا ما تكرر هذا الفعل 3 مرات دل على يعني إما عدم رغبة أحدهما في الآخر، وإما أن يكون لتسرع وتجاوز في بعضهما لبعض، فعند ذلك منع الله عز وجل من عودتها إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا. قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يقول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي في عدتهن وقرب الانتهاء، فأمسكوهن بمعروف، إذا راجعتموهن أو سرحوهن بمعروف، دعها تنتهي العدة بدون أن يقع مراجعة لغير قصد الرجعة. وهذه الآية ذكر أن فيها مخالفة للكافرين، وذلك أن أحدهم كان يطلق زوجته فإذا ما قاربت انتهاء العدة راجعها ثم يطلقها ثم يراجعها، وهكذا أبدا من أجل الإضرار بها. فجعل الله عز وجل له طلقتين، والثالثة الأمر ليس إليه. وأمر الله عز وجل أن الإمساك بين الرجال والنساء إذا كان البقاء مع بعضهم فيه معروف، معروف لها ومعروف له، تعاون على البر والتقوى، سكينة، سكنة، فرش، إلى غير ذلك مما شرعه الله عز وجل. أما إذا كان الأمر إلى التنافر والتهاجر والتقاطع والتدابر فتصرح، تصرح بإحسان، تترك بلا مراجعة حتى إذا انتهت عدتها، إن بدا لها تزوجت، وإن بدا له الرجوع إليها رجع إليها بمهر جديد وبعقد جديد ما دام لم يستوفي الثلاث. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أي مضار بهن، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ظلم نفسه بحيث أنه أخذ ما ليس له ومنع مسلم ما هو له. قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ما أوحاه الله وشرعه في هذا الباب وفي غيره لا يجوز أن يتخذ هزوا، وإنما يفعل بالمأمور ويترك المحظور. ثم قال: نعمة، واذكروا نعمة الله عليكم. هذه نعم، نعمة الله بإنزال الكتاب وإرسال الرسول، نعمة الله بالطعام والشراب، لكن أيضا نعمة الله بأن شرع هذا الأمر، رفق بالزوج ورفق بالمرأة حتى لا يأخذ أحد حق الآخر، وحتى لا يظلم الزوج المرأة ولا المرأة الزوج، لا يظلم بعضهم بعضا. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، يعني مما أنزله الله في أحكام الطلاق وأحكام النكاح وأحكام الخلع وغير ذلك من الأحكام، يعظكم به، فيه موعظة وزجر عن المخالفة الشرعية. ارجع بعد أن تخرج، ارجع. والموعظة ينتفع بها أصحاب القلوب السليمة والفطر المستقيمة، وينتفع بها المؤمن، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. واتقوا الله، أي بامتثال أمره واجتناب نهيه، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وهذا على التهديد، لو قدر أن أحدهم قال: أنا سأؤدبها وهم أغضبوني ولا بد أن أؤدب أهلها معها، فيظل يطلق ويراجع حتى يضار بها، فإن الله مطلع على فعله وسيجازيه على صنيعه. تفسير الكلمات: طلقتم، الخطاب للأزواج، النساء الزوجات، أجلهن منتهى عدتهن، فأمسكوهن أبقوهن بمراجعتهن بمعروف بما يقره الشرع والعرف، والباء للمصاحبة، سرحوهن اتركوهن بلا مراجعة، ضرارا مضار بهن، وهو مفعول لأجله، لتعتدوا لتقعوا في العدوان، واللام للعاقبة، ذلك إلى الإمساك ضرارا، ظلم، ظلم نفسه، بخسها حقها. ولا تتخذوا، لا تجعلوا، آيات الله وحيه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هزوا، سخرية، وهو مفعول ثاني لتتخذوا. واذكروا، تذكروا بقلوبكم، وانطقوا بألسنتكم نعمة الله إحسانه. وما أنزل، أيوة، واذكروا ما أنزل، وهو من عطف الخاص على العام، وهو من أعظم النعم. الكتاب القرآن، وهو بمعنى المكتوب. والحكمة، الإصابة في وضع الشيء موضعه، يعظكم، يذكركم بما يلين قلوبكم ويصلح أعمالكم. واتقوا الله اتخذوا وقاية من عذابه بطاعته. عليم ذو علم، والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وهذا التعريف عند المناطقة وعند أصحاب الحدود، وإلا فالعلم عند الناس لا يحتاج إلى تعريف. علم صلاة صيام حج، لكن قد تجد أن بعض العلماء يعرفه، وأحيانا تعريفه يزيده إبهاما. لو جئت إلى مسلم من المسلمين وتقول عرف الطهارة، ما يدري ما الطهارة بالتعريف اللغوي والتعريف الإصطلاحي، لكن يعرف إيش هي الطهارة، وأنها تكون من حدث أكبر وتكون من حدث أصغر، ويعرف كثير من أحكامها. فأحيانا الحدود قد تؤدي إلى بعض الإبهام. وقد قيل تعريف الواضح فاضح، يعني الإنسان إذا أراد أن يعرف كل شيء يمر عليه يأخذ وقتا، وكذلك لا فائدة من ذلك الأمر. قال المعنى الإجمالي: يأمر الله تعالى الأزواج أن يكون فراقهم لأزواجهم على وجه المعروف الذي يقره الشرع، فإذا بلغت المطلقة أجل عدتها فإما أن يراجعها بمعروف أو يجعل تسريحه إياها بمعروف، لا يسبها ولا يقبحها. وكانوا في الجاهلية إذا طلق الرجل المرأة فشارفت انقضاء عدتها راجعها الزوج، لا رغبة فيها ولكن إضرارا بها واعتداء عليها. فنهى الله تعالى المؤمنين أن يفعلوا ذلك، وبين أن ذلك ظلم للنفس. ثم نهى أن يتخذ المرء آيات الله هزوا يسخر بها ويخالفها، وأمر أن يذكر نعمة الله عليه خصوصا فيما أنزل من الوحي المتضمن الحكمة التي بها صلاح الناس في معاشهم ومعادهم. ثم ختم الآية بالأمر بتقوى الله عز وجل والحذر منه، حيث أمر أن يعلم المرء أن الله تعالى بكل شيء عليم. من فوائد الآية: واحد، جواز الطلاق، وقد تقدمت أحكامه، وأنه تجري عليه الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. هذه الأحكام ماذا تسمى؟ الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية، وإلا فإن الأحكام من حيث هي أكثر من خمسة: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فنحن نتكلم عن الأحكام التكليفية التي هي خمسة أمور: إما مستحب، إما واجب ويقابله المحرم، وإما مستحب ويقابله المكروه، وإما مباح. قال: اثنين، أن للمطلق مراجعة المطلقة ما دامت في العدة وهو مقيد بما إذا كان الطلاق غير بائن. ثلاثة، أن له أن يراجع بعد طهرها من الحيض الثالثة حتى تغتسل. هذا على القول بأن العدة تكون بالقروء، بالقروء هو الطهر، أقصد على القول بأن القروء هو الطهر. فمن قال بأن القروء هو الحيض، بمجرد الانتهاء من الحيضة الثالثة انتهت العدة. ومن قال بأن القروء هو الطهر، تنتهي الحيضة الثالثة وتستمر في طهرها إلى أن تدخل الحيضة الرابعة، انتهت العدة. فبين التعريفين وبين القولين فرق عظيم. بعض النساء ربما تحيض لشهرين أو لشهر ونصف أو لشهر، فيكون عند الزوج فرصة، وعندها فرصة للمراجعة على القول بأن القرء هو الطهر. وبعض النساء سبحان الله تكون حيضتها متسارعة، حتى لقد ذكر وبوب عليه البخاري في صحيحه: هل تحيض المرأة في الشهر ثلاث مرات؟ إذا حاضت ثلاث مرات في شهر واحد، يعني على القول بأن القرء هو الحيض، تنتهي حيضتها، تنتهي حيضتها. لكن الصحيح أن القرء هو الطهر، وهو لفظ مشترك في الحيض وفي الطهر، من حيث اللغة هو لفظ مشترك في الحيض وفي الطهر، لكن المراد به هنا الطهر. أربعة، أنه يجب أن تكون المراجعة أو المفارقة بالمعروف. خمسة، تحريم المراجعة بقصد الإضرار بالمرأة ولا تحل له حينئذ. ستة، أن قصد الإضرار من العدوان. سبعة، أن المعاصي والعدوان ظلم للنفس، لكن حتى لو علمنا أنه مضار بها الأمر يعود إلى السلطان. ما تستطيع أن تقول له أنت كاذب في مراجعتك، ما أرد إليك موكلتي أو وليتي أو نحو ذلك من الكلام، لكن يقال للقاضي هذا الرجل لم يراجعها على نية الإصلاح وإنما راجعها على نية الإفساد، فعند ذلك القاضي يحكم بينهم بالفصل. سبعة، أن المعاصي والعدوان ظلم للنفس. ثمانية، أن الرجعية لا تبين بمجرد الطلاق. تسعة، تحريم اتخاذ آيات الله هزوا، لا تصدق أخبارها ولا تمضي أحكامها. عشرة، وجوب تذكر الإنسان لنعمة الله عليه ليقوم بشكرها. إحدى عشر، أن ما أنزل الله علينا من الوحي نعمة يجب ذكرها لشكرها. الثاني عشر، أن الله تعالى أنزل ذلك ليكون موعظة لنا من مخالفته. الثالث عشر، وجوب تقوى الله عز وجل. الرابع عشر، وجوب العلم بأن الله بكل شيء عليم ليحذر العبد من مخالفته. الخامس عشر، إثبات إحاطة علم الله بكل شيء من الماضي والحاضر والمستقبل. سبحان الله، الشيخ بن عثيمين يستنبط فوائد كثيرة جدا، فوائد كثيرة، لو أراد الإنسان أن يتكلم عن كل فائدة لطال المقام، ويستنبطها ربما من آية واحدة من سطر أو من سطرين. فهذا يدل على أن القرآن كتاب مبارك وأحكامه مباركة وفيه من الخير ما يحتاج إليه العبد. زد على ذلك أن الإنسان مطالب بالتفكر، فلو تفكر وتعقل في آيات الله عز وجل الشرعية لرأى أن البركة حاصلة، وأنه من الآية الواحدة يستطيع أن يوصل علما كثيرا إلى الأمة. وأنا أقول، قد قلت وأقول الآن، الشيخ بن عثيمين لما ألف هذا الكتاب ألفه لطلاب الجامعة، ولذلك يتكلم في الفوائد عن مسائل كثيرة، لأن طالب الجامعة ربما يكون متخصص في اللغة فما يهتم بتعلم العقيدة، أو يكون متخصص في الفقه ولا يهتم بتعلم كذا، فيأتي بهذه الفوائد من حيث يبين، يعني يكون الكتاب عاما، يخرج الطالب وقد استفاد خيرا عظيما. ومثل هذه الكتب كانت تدرس في الجامعة على أنها ثقافة إسلامية، ثقافة إسلامية بمعنى أن الطالب الذي يدخل إلى الجامعة يلزم بدراسة بعض الكتب في الشريعة حتى لا يتخرج من الجامعة وهو جاهل بدينه، جاهل بربه، جاهل بكتابه، جاهل بنبيه، جاهل بالواجبات. وهذا يحصل كثيرا، أن كثير من الناس ربما يتجه إلى الجانب الدنيوي ولا يهتم بالجانب العلمي. فلهذا وضعت مناهج في كثير من الجامعات، إلا أن المنهج الذي درس في الجامعات اليمنية مع أنه في الجملة الموضوع منهج طيب، لكن المدرس يتحكم فيه، فربما يكون المدرس معتزليا أو رافضيا أو أشعريا، وإذا به يترك الكتاب الذي قررته الجامعة بسبب عدم المراقبة ويقرر عليهم كتابا آخر. وأذكر لما كنا في الجامعة أن بعض المدرسين قرر على بعض الأقسام كتاب المذاهب الإسلامية لمحمد أبي زهرة. محمد أبو زهرة هذا أحسن أحواله أن يكون ماتريديا أشعريا ضالا عقلانيا، أحسن أحواله، مع أنه يطعن في السلفية ويطعن في السنة وينقل عن العلماء يعني ما يؤيد مذهب الماتريدية ومذهب التعطيل في الأسماء والصفات، وهو من شيوخ الأزهر ضال، ومع ذلك يكررون هذا الكتاب. إنسان جاهل جامعي أو امرأة جاهلة جامعية دخلت ما يدرون أين الحق، وجدوا هذا الكتاب يتكلم عن المذاهب الإسلامية، المذهب كذا المذهب كذا، وإذا جاء إلى السلفيين قال وهؤلاء عندهم تشدد وربما حرموا القهوة، يعني بعض كلام لا يصدق، وهؤلاء كذا. فإذا قرأ القارئ يشمئز من أهل السنة والجماعة، ثم إذا جاء إلى الماتريدية يفتح القلم والعنان في وصف مذهبهم وأنه المذهب المعتدل الموافق لطريقة فلان وفلان، ربما أيضا لبس على بعضهم بابن الجوزي. ابن الجوزي عنده ماتريدية، عنده أشعرية، يعني الطالب العلم يكون على نباهة، لا يلبس علينا بالقرطبي ولا بابن الجوزي ولا بابن حجر ولا بالنووي ولا بالمازري ولا بغيرهم ممن ربما وقعت عنده بعض الشبه في هذا الباب. فالشاهد أن كثير من الجامعات أفسدت كثيرا، ولذلك الشيخ بن عثيمين ألف هذا الكتاب لهذا يعني لتثقيف طلاب العلم والاستفادة من كل باب، ثم مع ذلك ببيان بعض العقائد التي يحتاج البيان إلى ذكرها. فجزاه الله خيرا ورحمه الله، والحمد لله رب العالمين.